رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب استحباب السلام على الصبيان. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن يحيى ابن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. قال وحدثنيه إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار بهذا الإسناد. قال وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس رضي الله عنه فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم.
نعم، ففيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يسلم على الصبيان. نسلم على الصبيان ليتعلموا سنة الإسلام، نسلم على الصبيان نشمت الصبيان يرحمك الله، نعلم الصبيان إذا دخل الخلاء، إذا خرج، إذا أكل، إذا شرب، كما حصل مع عمر بن أبي سلمة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمين كل من ماليك. الصغير الذي ميز هذا ننشئه على الإسلام ونشئه على آداب الإسلام وتعاليم الإسلام، ولا يقال السلام هذا على الكبار. وكم يحفر هذا الهدي في قلوب صبياننا من المعاني العظيمة التي يصبح بها هؤلاء رجالا كبارا. فما كان ابن عمر كبيرا ضخما إلا يوم أن سمح له بالمجلس بالجلوس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه، ولا كان ابن الزبير كذلك. فهؤلاء نشأوا في حلق الكبار وعلى موائد الكبار وفي أحجار الكبار. لا زال محمود بن الربيع يعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من دلو المعلق وابن 5 سنين، ما حدث أبوه عنه وقال مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ابني، إنما الابن هو الذي يحدث أنه عقل. معنى ذلك أنها حفرت في قلبه، حفرت في قلبه حتى نقلها وهو كبير. مج النبي في وجه مجته من دلو المعلق وأنا ابن 5 سنين. فلا تستهن بالصغار، فغدا سيكون كبارا. غدا شوف عمال ينام مين؟ عبد الله. شوف عبد الله عمال ينام. عبد الله بكرة يكون من كان أبي إن شاء الله يمسك صحيح مسلم ويتابع وكذا، وبعد غد قد يكون شيخ. ابن باز كان يوما ما مثل عبد الله الآن. ولهذا لا نستهين بهذا الأمر يا أخوان، ما نستهين بهذا الأمر. ويا ليت سبحان الله أبنائنا ينشأون على هذا، ينشأون على السنة من الصغار في الهيئة في الطريقة، يسمعوا هذه الأشياء التي حرمنا منها لأننا لم نكن نجد هذا. لكن الآن ينشأ الأولاد فهذا الصغير. لكن أنا أقول ليس يعني هذا أن نصدر الصغير. بعض إخواننا يقول نشجع الصغار في الخطابة. ليه؟ لأن الولد لما يخطب مثلا هو في سنة 5 ابتدائي وكذا بيبهر الناس وناس تعلق به وربما تأثروا وكذا وكذا إلى آخره. لا، تصدر الصغير لا. ولهذا أذكر مرة سألت شيخي الشيخ الأطرم ونحن كنا في المدرسة الابتدائية، فقلت بعض يعني التلامذة نعلمهم الأذان، يقومون بالأذان هم صغار أول ابتدائي ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي كذا. قال لا، علمه خارج وقت الصلاة حتى إذا أتى الأذان أذن من هو أهل لذلك ومن هو عالم بأحكامه وكذا. لكن الصغار نعلمهم ندربهم، نعلمهم الأذان ونقول يلا قل يلا الأذان ونعلمه وندربه. ممكن مثلا تعلمه المواجهة، أنا هذه زيادة من عندي، ممكن تعلمه المواجهة مثلا تقول له يلا اذكر حديث النبي، طيب يلا قول مقدمة الخطبة. لكن لا، أصعد به منبرا أولا من ناحية هذا الحقيقة يشبه الإهانة للدعوة والعلم، يعني توجيه الناس الأمر معروف ونهي عن المنكر ليس أمرا سهلا، ولأن من تصدر لوعظ الناس لابد أن يكون عالما بما يقول، وهؤلاء يحفظون فقط، هو بيحفظ خطبة يخرج يقولها، لو سألته في شيء منها ما يدري، هذا غلط. لا ينبغي أن نوجه الناس أن نصدر للناس أمثال هؤلاء. الأمر الثاني وهذا يكاد يكون يقارب 100%، أن الأولاد هؤلاء يصابون بالعجب، وبالتالي إذا بلغ 15 ففضيلته صار له 10 سنين في الدعوة، فضيلته صار له 10 سنين في الدعوة، وقد احتلم الحمد لله السنة هذه، فضيلته احتلم هذه السنة بعد 10 سنين جهودا في الدعوة، ففضيلته طبعا بعد هذا يصاب بالعجب، يعني أنا من كم سنة يعني. ولهذا لو في أخ الآن أو كذا يكلمه يعني يقول انظر يعني أنت مع من تتكلم، فغالب هؤلاء يصاب بالعجب فينصرف عن الجادة. لهذا لا تقتل ولدك، لا تصدره، لكن اعتني به عناية تليق بمستواه وتليق بسنه وتليق بكذا، يقول أذكار، يكون معك السمت الهدي، ثيابه القصير، وجوده معك في الصلاة إذا كان مميزا، حضوره معك الدروس ليعلم هذه المجالس، مجالس أهل العلم، عسى أن تصيبه بركة، بركة دعوة. ولهذا قال عمر لئن قلتها يا عبد الله لكان أحب لي من كذا وكذا، أي لتنال بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ذلك. تخيلوا لو أنا أسأل سؤال الآن كله يجهله إلا عبد الله يقول أنا أعلم، إيه النخلة، تخيلوا كان النبي سيدعو والباقي سيدعو. فمسألة العناية بالصغار يا أخواني نحن مقصرون فيها، إحنا عندنا إهمال في ناحيتين الحقيقة، المرأة والطفل، نحن لا نعنى بالصغير بيننا ولا بنسائنا ولا بنسائنا. المرأة عندنا في البيت قد لا تعرف الآن الفرق بين الإخوان والسلف للأسف، ليه لابد هذه المسائل تكون معلومة، عقيدة موجودة لازم تدرس، ما هو بلازم تكون طالبة علم يعني متميزة، لكن أصل المنهج أصل الاعتقاد، جلست مع إخواني، جلست مع إخوانية، جلست مع تبليغية، جلست مع واحدة من هؤلاء، يكون عندها المنهج، تتكلم بالمنهج، ده الحد الأدنى حتى تكون أخت على السنة تتعلم هذه الأشياء، نعلمها 200 سؤال في العقيدة، نعلمها كتاب التوحيد، نعلمها كذا. إنما ممكن الواحد يبقى 10 سنين مع زوجته ولا تعلم شيئا من هذا، يبقى أنت في جهة، ولو جلس مبتدع معها تناقشها في القضية تقول لا والله أنا ما وزوجي بيفعل، والله أنا ما أدري هم مشيخ مع بعض، ما ليش دعوة، كيف ما هيش دعوة، تبقى زوجتك ما هيش دعوة، كيف لابد تكون عالمة بالقضية وعالمة بالمسألة، فلا نستهين بالمرأة ولا نستهين بالطفل. نعم.
باب جواز
في مسألة ذكرها النووي حقيقة تكلم في مسائل جليلة في هذا الباب، قال واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، ولو سلم على رجال وصبيان فرد السلام صبي منهم، ما الحكم لو انت سلمت على رجال وصبيان، واحد سلم علينا الان ومعنا عبد الله، فعبد الله رد، عبد الله رد، فهل يسقط فرض الرد عن الرجال ام لا؟ لانه طبعا الرد واجب، فالواجب هذا لو قام به صبي يجزئ ام لا؟ قال ففيه وجهان لاصحابنا، أصحهما يسقط، ومثله الخلاف في صلاة الجنازة، هل يسقط فرضها بصلاة الصبي؟ الأصح سقوطه، ونص عليه الشافعي، ولو سلم الصبي على رجل لزم الرجل لا رد السلام، هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور. وقال بعض أصحابنا لا يجب، وهو ضعيف أو غلط، وأما النساء فإن كن جميعا سلم عليهن، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء، وزوجها وسيدها ومحرمها سواء كانت جميلة أو غيرها. هذه كده خلينا نقول مسائل الآخر. وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى، استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابا ويكره رد جوابه. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال ربيعة: لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، وهذا غلط. وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهم محرما، والله أعلم. هذا الحقيقة مقطع مليء بالمسائل، مليء بالمسائل حقيقة، مسائل جميلة. أول مسألة استحباب السلام على الصبيان كما فعل النبي، هذه ما في إشكال، هذه ظاهرة. المسألة الثانية: لو سلم على رجال وصبيان فرد السلام صبي منهم، هل يسقط الفرض أم لا؟ صحح أنه يسقط الفرض. طب ومثل الجنازة، صحح أنه يسقط الفرض بصلاة الصبي. ليه يا أخوان؟ أليس هذا تكليف؟ نقول فرض كفائي. طب والفرض الكفائي الصبي أصلا ليس مفروضا عليه هذا، المفروض عليه الرجل. أليس يمكن أن نقول إن الفرض ما يسقط إلا بمن يقوم به، بمن خوطب به على وجه الفرضية والوجوب؟ كويس، بس إلى الفعل من مين؟ كويس، ماشي، احسن. صحة العبادة، لكن هنتكلم في الإجزاء، هو صحة العبادة منه، لكن يمكن أن يقال الإشكال باقي، إنه المخاطب بذلك وجوبا هم الرجال والصبي لا، ولا إنه من صحت في العبادة وأجزأت عبادته في الفرض، أجزأت عبادته أجزأت من هنا. نعم، ها، قد يقال هذا بالخاص به يصح منه ويثاب، ولم تكن مفروضة يصح إمامته. تمام، إن صحت إمامته والإمامة هذه القيام بها أيضا فرض على الرجال تصح هنا كرد السلام، كلها تعليلات صحيحة، كل ما ذكرته تعليلات صحيحة، لأن المراد بذلك حصول الرد، فإذا ردها فقد قام بالعبادة، قام بها صبي، قام بها كبير، قام بها كذا، أجزاء ذلك طالما أنه حصلت العبادة، بدليل أن الصغير هذا يؤم في الصلاة وتصح إمامته ويؤذن ويصح أذانه. نعم، أيضا المسألة الرابعة: لو سلم الصبي على الرجل لازم الرجل رد السلام، يجب على الرجل، يعني عبادة أيضا يجب عليه أن يقوم بشرطها، هذه المسألة الرابعة. طيب، أما النساء يقول: فإن كنا جميعا سلم عليهن وإن كانت وحيدة سلم عليها، إن كنا جميعا لا بأس، سواء كنا شابات ولا كنا كبيرات يسلم، ليه؟ لانتفاء الفتنة بذلك. وإن كانت وحيدة سلم عليها، النساء زوجها سيدها محرمها سواء كانت جميلة أو غيرها. وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى، استحب له السلام عليه. الوحيدة بقى، الوحيدة إن كانت شابة جميلة لا يسلم عليه، إنما إذا كانت عجوزا استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه إن كانت عجوزا. ومن سلم منهما لازم الآخر رد السلام، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى، أما إن كانت تشتهى فلا يسلم عليه. يعني كانوا يقول إن كانت تشتهى سواء كانت كبيرة أو صغيرة لا يسلم عليه، إن كانت لا تشتهى فإن كانت كبيرة يسلم عليه، إن كانت صغيرة لا يسلم عليه. والذي يترجح من هذا كله أنه حسب الفتنة وعدمها، ولو كانت وحيدة فيجوز إذا انتفت الفتنة أن يسلم على الوحيدة بعموم السلام، ألقي السلام على المرأة ومن انتهت. كذلك المرأة لها أن تسلم على الواحد إذا أمنت الفتنة، ولا نظر بذلك إلى شابة أو غير شابة. أما إذا كان في فتنة أو الإنسان في قلبه مرض أو يرجو من وراء ذلك شيئا فإن ذلك يكون ممنوعا، لكن إذا أمن ذلك فلا بأس ولا حرج. ابنة عمتي ولا يقال هذا من المحارم، ليس من المحارم. ابنة عمي، ابنة عمي لقيتني في الطريق، السلام عليكم، وعليكم السلام، راح فين؟ والله راح المستشفى أو كذا أعالج. طيب يا طيب أبعث معك الولد أو كذا أو كذا، عادي ما فيها إشكال ولا إشكال. ولو ضيقنا هذا لقد ضيقنا بأبوابا من صلة الرحيم وأبواب من التعامل المفروض علينا، ما فيها إشكال. ابنة عمي، ابنة خالي، ابنة كذا، امرأة السفر، يا شيخ لو سمحت أنا زوجي قال لي كذا وكذا وانت ماشي في الطريق، طالما ما في خلوة ولا في نظر ولا شيء يقع من فتنة. أما إذا كان إنسان يقع فتنة فلا. نعم هذا هو الأول، لكن الرد الذي يحدث في المنزل. نعم.
باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد واللفظ لقتيبة. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب أو أن تستمع سوادي حتى أنهاك. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال ومحمد بن عبيد الله ابن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله.
نعم، يعني إذا رفع الحجاب كإذا فتح الباب فيعتبر هذا إذن، فعدد هذا يرجع لعدد الناس. يعني مثلا ونحن في المملكة لو دعاك رجل إلى عزيمة، دعاك إلى طعام يعني، فإن ذهبت إلى بيتك فوجدت الباب مفتوحا أدخل، ما تضرب الجرس ولا تقول حتى يرد علي أحد. ليه؟ لأنهم جعلوا فتح الباب علامة، يعني تدخل تفتح الباب وتدخل تجلس في المجلس مباشرة. هذا هو الإذن، كونه فتح لك الباب معناه أنه أذن لك، لأن لو كان فيه شيء ما يفتح الباب. فهذا على حسب الأعراف والمجتمعات. المهم أنه يدل على الإذن ما يقوم مقامه مما يتعارف الناس عليه، مما يتعارف الناس عليه، وليس بلازم أن يكون استئذان بالكلام. فلو كان فاتحا الباب أو وضع مثلا لك لوحة أو كذا، المهم ما يقوم مقامه. لهذا قال إذنك علي أن يرفع الحجاب وأنت تستمع سوادي حتى أنهاك. نعم. يقول وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهم رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جعل علامة غير ذلك جاز اعتماده. والدخول إذا وجدت بغير استئذان، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذان، فإذا رفع جاز بالاستئذان. اليوم مثلا في بعض الأبواب مثلا زي أبواب دورات المياه في الحرم مثلا أو في بعض الأماكن، في أكرة، الأكرة دي فيها علامة حمراء وعلامة خضراء، قد يكون الباب مغلقا لكن علامة خضراء، فإن وجدت العلامة الحمراء معناه أنه أغلق من الداخل، يعني إيه؟ يعني أو بهذا يكون هذا مغلق، فلا تفتحه حتى تدق. إذا أنت تريد أن تدخل لابد أن تدق أو تنتظر. إنما العلامة خضراء، لو إن العلامة خضراء فكسع الواحد الباب فوجد رجلا جالسا، هل يكون بذلك قد اقتحم الستر؟ يقال لا، لأن جعلت هذه علامة. كون الأول الإنسان يدق أو كذا هذا شيء، لكن إلزام لا، فهذه علامة على الباب. فلو في أيضا الحاكم أو الإنسان جعل علامة على الباب، علامة حمراء يعني لابد من استئذان، خضراء يعني إنسان معناه أن ما في حرج أدخل، فهذا لا بأس به. المهم أنه جعل الاستئذان من أجل النظر، فأيما قامت علامة تعارفها الناس على ذلك فلا بأس. نعم.
باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب عليه الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما
كانت مارة معروفة بدينة وأطول من النساء، إذا مشت سودة في الطريق عرفت، لو مع 100 امرأة تعرف سودة، هذه سودة نعم. فقد تعرف المرأة لطول بائن أو لقصر واضح أو لضخامة جسم. نعم. تعليل، يعني تعليل لما سيأتي. نعم. من الوصف والله حسب إن احتاج إليه في فتوى، يعني مثلا الأخت سألتني أو كلفتني أن أسألك إنها بدينة جدا ولا تستطيع أن تقوم مثلا بالسجود كذا، فهذا لا بأس به، أو إنها طويلة مثلا جدا فلا تستطيع أنها كذا، فلا بأس. أما تقول امرأة لزوجها فلانة هي جسمها طويل ما شاء الله، فلانة مثلا جسمها كذا، هذا محرم، هذا لا يجوز، هذا من التفصيل الذي قد تقع به فتنته، لكن لو لحاجة لا بأس. مثل هذا الحديث هو تأصيل لما سيأتي، فإن تعلق بذلك مصلحة شرعية، مثلا الأخت فلان بتسألك تقول هي مثلا بدينة جدا فلا تستطيع أن تركع أو تسجد أو كذا، فهل ممكن تومئ مثلا، أو مثلا طويلة كذا كذا، أو مثلا في يدها قصر لا تستطيع مثلا أن مثلا تستنجي مثلا بكذا، فلو فعلت كذا أو كذا إلى آخره، يعني من هذه الأشياء، أو مثلا امرأة تسأل مثلا صدرها كبير، هل ممكن لو ذهبت تقوم بعملية تجميل لأن زوجها يكره ذلك، هل يجوز أم لا؟ أو فلانة أنفها كبير، أو فلان يعني بهذا الله، أو فلانة مثلا يطلب زوجها منها أن تلبس العدسات الخضراء لأن لون عينيها أسود، كل هذا يتعلق به الفتاوى. أو فلانة اتصل حاجباها فعند غزارة في الشعر مثلا، والأولى في هذا كله ألا تعين، لكن لو كان التعيين أيضا يحتاج إليه بالاسم، لكن هي تقول له امرأة بدينة تفعل كذا فليجوز، امرأة حاجبها غزير وتفعل كذا. نعم.
وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى في يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا، قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه فإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني البراز. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا
وما كانوا يتخذون أماكن قضاء حاجة في البيوت، إنما كانت المرأة إذا أرادت أن تقضي حاجتها خرجت وقضى حاجتها في البراز مناصع، نعم، في الصحراء. نعم.
قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال وكانت امرأة يفرع الناس باسمها، قال وإنه لا يتعشى. قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بهذا الإسناد قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة فأنزل الله عز وجل الحجاب.
هذه من قبل عمر رضي الله عنه، سبحانه حريص في الحجاب يستحف، وفي الخمر يستحف، وفي رسول الله من مقام يروي المصلى الله أكبر، موفق ملهم رضي الله عنه، وفيها أن الإنسان الناصح المستفيد من الشيخ لا بأس أن ينبه شيخه على ما يكمل به، لا أنه يجلس يعد في نفس أشياء حتى إذا اختلف مع الشيخ قال ولقد كان الشيخ ولقد كان الشيخ وكان ولد الشيخ وكان بيت الشيخ وكانت دابة الشيخ وكان بلد الشيخ وكان جار الشيخ. فين أنت من هذا كله؟ أين أنت من هذا كله؟ فهذا لؤم، لكن الناصح للمسلمين عامة والناصح لمن له فضل عليه خاصة هذا يحاول إكماله، يحاول إكماله. شيخ مثلا أنت كنت راكب أمس مثلا عجلة، أنا أرى شيخ لا أفرك بذي لأن هذه من الناس يعطون كذا وكذا مثلا، يعني مثلا يا شيخ مثلا إذا كنت مثلا في مكان كذا يعني أنا أرى لو أنت تركت هذا لأنه كيت وكيت وكيت، يا شيخ أنت مثلا صنعت كذا تفعلت كذا، هذا مما يكمل به الشيخ، لأن الطالب يريد أن يكون شيخه في أحسن صورة، لأن شيخه يمثل دعوة ما يمثل نفسه، يمثل دعوة، فكلما كان حاله قائما على المقام الصحيح كان هذا أفضل. فعمر رضي الله عنه يأتي لو اتخذت المقام يروي المصلى يا رسول الله أمرت أن سأكل الحجاب وهكذا. نعم نعم قبح ما يسكت لا تعكر صفوانة ويعني أو لا أصلا ينالون من الإسلام نفسه. نعم
قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا
قاتله الله، أسأل الله عز وجل أن يقتله من أسف من هدايته، أسأل الله عز وجل أن يجعله آية هو من مع من هؤلاء. نعم نعم هذا كلام لا يصح. قال القاضي عياض فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، يعني يرى أن الوجه يعني هذا خاص بنساء النبي فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرها، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كنا مستثيرات إلا ما دعت إليه الضرورة من خروج البراز. خفف وشدد، خفف لما قال فرض شدد لما قال فرض الحجاب، خفف لما قال فرض الحجاب المختص به أزواج النبي فقط، إنما غير أزواج النبي لسنا كذلك، وهذا غلط. والحجاب فرض على الجميع، والحجاب فرض على الجميع على الرجال وعلى النساء، لأن ذلك معلل بعلة لا تختص بها النساء إنما يتعدى، لا تختص بها الأزواج لما يتعدى إلى سائر النساء. قال تعالى وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وإيه وقلوبهن. فمستحيل أن يكون الحجاب طهارا لقلب نساء النبي ولا يكون طهارا لقلب نساء الأمة. ثم قول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين وهكذا إلى غير ذلك. أما قوله ولا يجوز لهن يعني لأزواج النبي ولا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرها ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كنا مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج والبراز، لا هن كغير النساء، تخرج المرأة منهن لو كانت مستترة تخرج المرأة منهن إذا كانت لحاجة، إذا كانت لحاجة ما في إشكال. والمرأة أيضا الأخرى أيضا ما تظهر ما تخرج ولا تظهر إلا إذا كانت لحاجة، فإن دعت حاجة فلا فتخرج، ولا فرق في ذلك بين أزواج النبي وبين نساء الأم. نعم فيه. ها طيب لا هو فرض عين بخلاف يعني ايه يعني يقصد انه هو لم يختلف احد في فرضية حجاب الايه الحجاب على نساء النبي انما كانوا يشير الى انه اما غير نساء النبي فقد وقع فيهن كذا، وده فعلا هو ما في خلاف في نساء النبي، هو ما في خلاف في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أما في غير سيد النبي فلا خلاف معتبر، أي بمعنى أنه وجد من يقول بأنه ليس واجبا عليهم لكن هذا غير معتبر، هذا غير معتبر. نعم
قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حا وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
نعم ممن يدخل ولا يلتفت الناس إليه ولا ينكر ذلك الناس. كانوا تدخل لبيت أخيك ما حد يقول ده فلان يدخل هذا البيت لأنه أخ بيت الأخ دخل لأخيه أو ابن العم أو القريب أو الصهر أو إلى آخره ممن لا يلتفت الناس إليه. فهؤلاء التحرز منهم أكثر من غيرهم لأنهم قد يكون لهم دخول لا ينكر، لا ينكر من خارج البيت ولا ينكر من داخل البيت. ولهذا بعض الأخوات إلى الآن وللأسف الشديد تتحجب إذا خرجت من بيتها أو أمام أي رجل ليس معروفا في العائلة، أما أخو الزوج فلا تتحجب أمامه. إلى الآن يوجد بعض الأخوات تكون المرأة منهن في البيت ولا تتحجب من أخي الزوج ولا من ابن العم، طالما دخل البيت خلاص ما في إشكال وتجلس مع أخي الزوج ولا، وهذا غلط. بل بالعكس أخو الزوج بالذات، لأن أخو الزوج يرى منها كل أحوالها لو لم يكن هناك تحرز في البيت، يراها بثياب كذا يراها بكذا قد يخلو بها يقدر لأن يكون زوجها حاضر ويخلو بها، هذا بالذات الموت. ولهذا لو اخترت حكما لأخي الزوج لو أتيت بمفردات اللغة العربية كلها لن تجد مفردة تعبر مثل ما عبر النبي بالموت. يعني أردت أن تبين شر هذا تقول إيه؟ لا لا هذا غلط، لا لا هذا قبيح، لا لا ده هذا. شوف لو أتيت المفردات اللغة العربية كلها لن تجد أوقع من قول النبي في كلمة واحدة الحمو الموت. خلاص خلاص انتهت الحمو الموت، باب لا يفتح، باب ليس فيه استثناءات، باب لا يقال كيت وكيت، باب أمها تغضب أبيها يغضب، أمي تقول البنت هذه فرقت بين الأخ وأخيه. شوف الموت، من أدرك هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عرف عمق فهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمق ما في هذا الكلام من بصيرة عظيمة. ووالله لو انكشف لنا المستور لعلمنا أنه إذا لم يكن البيت على الاستقامة الفعلية فعلا فإنه تحصل به من المصائب. فكم تستر هذه الجدر التي ترونها من مصائب داخلها لا يلتفت الناس إليها، كم تستر هذه الجدر. وإلا لو انكشف لك ما وراءها لعرفت أن كل بيت لا يقوم على الاستقامة ففيه جرائم. إيه والله، بل وبين المحارم، وما الذي يحول، ما الذي يحول بين الناس وبينها إذا لم يكن خوف من الله عز وجل ومراقبة من الله سبحانه وتعالى. ما الذي يمنع أن يقع بامرأة أخيه ويلتظر أمام الليل والنهار؟ ما الذي يمنع أن يكون بين المحارم وهي التي تبيت معه في الغرفة بل ربما على سريره ويتلبس هذه الملابس الرقاق؟ ما الذي يمنع إذا لم يكن خوف من الله سبحانه وتعالى؟ فإذا ما كان في خوف فلا تسأل عن هذه المسائل. والله لو انكشف لك هذا ولو نطقت هذه الجدر لأخبرت بجرائم لا حصر لها. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك. صدق رسول الله، الحمو الموت. نعم.
قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك،
يعني لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان.
هذا يستنبط منه أن الممنوع خلوة رجل بامرأة، إنما لو كان جمع من الرجال فلا بأس، أو كان رجل مع جمع من النساء فلا بأس. فلا بأس من جهة ماذا؟ من جهة الخلوة، يعني انتفى التحريم المتعلق بالخلوة، لكن يبقى تحريم النظر، يبقى تحريم الخضوع بالقول من المرأة، يبقى الوقوع في الفتنة، يبقى 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 إلى آخره. أما من جهة الخلوة فلا خلوة إذا اجتمعت امرأتان، إذا كانت هناك امرأتان أو ثلاث، ولا خلوة إذا كان هناك رجلان أو ثلاث، هذا لا خلوة. وعليه فلو المرأة مع الجمع من الرجال فلا يكون خلوة، لكن يبقى هل المرأة هذه يجوز النظر إليها كانت واحدة ونحن رجال؟ لا. المرأة هذه هل يجوز أن تخضع إليها بالقول مع الرجال؟ لا. المرأة دي أحكام أخرى. ولذا احنا قلنا بالنسبة للإخوة اللي بيركبون التكاتك، قلنا لو كان امرأة معها امرأة أخرى، امرأة مع ابنتها ومع ابنها، هذه لا إشكال، مع امرأة أخرى ما في مشكلة، إذا كانت إيه داخل البلدة. فلداخل البلدة يلزم في ذلك نفي الإيه الخلوة، نفي الخلوة بأي شيء. هو قد يقول التكتك مفتح أو الصالة مفتوحة ونحن نمشي في الشوارع، فحينئذ لا يقع شيء. لو أراد رجل أن يزني بامرأة لن يزني بها في التكتك أمام النساء وما رايح جاي، لكن نقول يأتي بمقدمات، يأتي بما يكون به الزنا، ما المانع أن يتكلم معها؟ ما المانع أن يقع بينهما كلام؟ ما المانع؟ كل شيء إلا الوقاع. والله يقول لا تقربوا الزنا، لكن الأخ يقول الحمد لله أنا أخي صالح وأنا نظري في الأمام، وهي نظرها فين؟ أنت صالح وهي قد هي التي تستويك. لا يا شيخ الحمد لله أحضر دروس 100%، أنا والله لو تأتيني 100 مرة لا تثق بنفسك. ولم يأتي الشارع هذا معلقة تلك الأحكام على الثقة بالنفس، إنما أتى الشارع على الحفظ. أنت اليوم تثق بنفسك وغدا تثق بنفسك وبعد غد تثق بنفسك، وبعد ذلك قد تقع في هذا الأمر. فلهذا يسد الباب، ومن عرف الأمر هذا عرف ما يقع منه. بعض إخوانكم يقول كان تركب مع امرأة ويمشي، ثم قالت له ما أدري، قالت له أنا بيته هنا، أو المهم كلمات يعني كأنما تدعوه إلى نفسها، كأنما تدعوه نفسها. يقول حتى وجدت امرأة واقفة أو ناس واقفين أوقفت وأركبتهم مع أنهم ما أشاروا لي أو شيء من هذا. فعلا قد يقع منها، ليس باللازم أن تكون أنت دين، لكن هي ليست دينة. هيقول طبعا هذا في مشقة وفي صعوبة، أنا أعلم أن في مشقة وفي صعوبة، لكن مشقة وصعوبة أيضا أن تنحرف، مشقة وصعوبة أيضا أن تزل قدمك. حينئذ تقول لو كانت الدنيا في يد ما أحببتها وقد وقعت هذا في هذا الباب. فالإنسان ما يعمل هذا الباب بالذات يا أخوان، باب النساء هذا شدد فيه، باب النساء سواء من المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة، التشدد فيه مطلوب. لا أقصد بالتشدد يعني الخروج عن الإسلام أو حد، لا، أقصد في أخذ أمور الشريعة في هذا الباب، يتشدد الإنسان في هذا الباب. ولا يأتي من هذا الباب إلا كما تأتي من الميتة، كما تأتي من الميتة، لأن أعظم باب يلج منه الشيطان فيما يتعلق بالشبهات الشهوات باب المرأة، أعظم من المال. لهذا مدح الله رجل الذي دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وأعظم باب يلج منه الشيطان في باب الإضلال باب الشبهات،
في الأفكار والقراءة في كتب أهل البدع ومخالطة أهل البدع والأهواء، فلا تخالط مبتدعا ولا تفتن ببراءته. إن جنبك الله مبتدعا وامرأة فقد حصل لك خير عظيم. الفلوس تصبر عليها شيء، فقير مفقير يعني قد تصبر، معناه فتنة كل شيء لكن قد تصبر. أما المرأة فلا تؤجل، المال يؤجل إنما المرأة لا تؤجل، لأنها قد تفجأك، قد توافق ساعة فراغ عندك. المهم لهذا لا الصورة ولا الموقع ولا الصفحة ولا أي شيء، سد هذا الباب، سد هذا الباب. ما تجلس تقول أنا يعني بقرأ بس هذا، أنا بنظر المرأة دي ماذا عندها، أو أنا سد الباب، لا يستدركها الشيطان. لهذا الجريمة الوحيدة التي عبر الله عنها عز وجل في القرآن بلا تقربوا هي الزنا، لا تأكلوا الربا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا. لأن الزنا ما يقع مرة واحدة، ما يخرج واحد من بيته فيقع بامرأة أبدا، هذا ما يحصل. والله لو امرأتك أصلا ربما ما تشتهي، يعني ما في واحد يقوم من النوم يقع على امرأته، هذا ما يحصل. إنما لابد من مقدمات، هذا في امرأتك حلالك، إنما الأجنبية متى يزنى بها؟ لابد من سابق معرفة وكلام مخالطة وكذا 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 حتى يصل الأمر إلى هذا الباب. ومن هذا مسائل الخلوة. أما إذا كانت المرأة ستسافر فلا بد من محرم، حتى تركب مع سائق لابد من محرم. أما داخل بلدة فحتى تركب مع سائق لابد من إزالة الخلوة. يبقى هناك ما يلزم له المحرم وهناك ما يلزم له عدم الخلوة. في البلد ما في خلوة، خارج البلد لابد من محرم. لو مع 10 نسوة لا يجوز السفر بهن، لأن لازم هنا محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا من أغل أن تسافر إلى ومعه محرم. نعم، جنبنا الله ويكون فتنا ما ظهر منها وما بطن. أخواني انتبهوا بارك الله فيكم، خصوصا مع استعمال هذه الأجهزة بارك الله فيكم، انتبهوا ولا يثق الواحد. يا أخواني المجتمع فيه آيات في هذا الباب، آيات وأمور، والأخ قد ينقلب مهما كان، والله مهما كان صح. وبعدين الشيطان يريد منك ذلة واحدة، لأن يعني لو وقعت قد كأنت أنت المستقيم وأنت طالب العلم، أنت كذا، أنت كنت غير مخلص، ويصل بك إلى القنوت وبالتالي تترك هذا. بعض إخوانكم أو بعض الإخوة كان يتشدد في مسائل سنة ويقول كذا، وأنا ما يعجبني الشيخ الفلاني لأنه عنده كذا وكذا. أليس السنة شيخ؟ أليس السنة؟ أليس السنة؟ أليس السنة؟ الآن حليق اللحية يلبس الجنس ويظهر عليه أمارات الفسوق، ترك الطريقة كلها. أنا لا أقول هذا أوتي من باب شبه، هذا والله أعلم أنه أوتي من باب شهوة، من باب شهوة. وهذا كان حريص يسأل، والكتب والسنن مشايخ علماء، والآن هو على هذا الحال، حليق لا مضطر ولا شيء، حليق البنطلون كذا كما يقولون أحدث الموضوع. فنسأل الله العافية. فهذا الباب سدة. تقول لي فائدة، تقول لي ما فائدة؟ فائدة في الكتب، عندك الكتب موجود، عندك الكتب موجود. فلا تترخصن أحد. الناس جاءني يوما، معلش أنا سأركز على هذه شوية، جاءني يوما، هذا يمكن مع 10 سنوات، دخل عندي البيت طالب يعني، فإذا بي يجلس على الأرض، يا ابني قوم اجلس. لا شيء، احترام بقى أهل العلم يعني، احترام أهل العلم. يا ابني اجلس، قوم اجلس على كذا، يا ابني ما يجوز هذا. شوف تخيل بقى إلى أي درجة، ها؟ يعني ما يريد أن حتى يجلس على كرسي احتراما من أهل العلم واحتراما من كذا احتراما من كذا. وقد انحرف عن طريق هذه الأجهزة، انحرف انحرافا كبيرا، ترك كل شيء. شوف يوما كان يوما كان كذا وكذا وكذا، شوف تحول إلى ماذا. فاحذر بارك الله فيك، احذر. تعرف لو ما جاءك إلا تشويش على القلب لكفى، يعني قد لا تقع في الزنا، لكن حسبك تشويش القلب، حسبك ما يشوش به على قلبك، يكفي هذا أنك لم تعد تنظر من زجاج أبيض صافي، وإنما تنظر من زجاج قد أصابه هذا الضباب، فلم يعد قلبك ناصعا، يكفي هذا. بران على قلوبهم ما كانوا ينظرون، ما كانوا يترخصون. يا أخواني لا أغلى من العفة بعد دين الله عز وجل من توحيد وسنة، ما في أغلى من العفة. هذا مدح نبي الله يوسف بأعلى ما يمدح به في هذا، وكانت صورة قرابة صورة بهذا، إذا ذكر يوسف ذكرت العفة عليه السلام. فهذا الأمر أمر عظيم، العفة، العفة أمر عظيم في الرجل وفي المرأة، في الرجل وفي المرأة. بعض قرأته في بعض المرات، امرأة كانت في المملكة وأصيب زوجها بحادث، وهي ومعها من مكة إلى المدينة تقريبا، المهم مات الأخ سبحان الله، وأخذ طبعا شوف بقى ما يبقى في حادثة ومات الزوج وكذا، يعني إذا هنحمل الرجل والمرأة معنا بالسيارة، مع وجود هذا الحال أبت المرأة أن تركب مع واحد واحد، حتى جاء أخ مع زوجته وركب. شوف مع وجود هذا الحال، يعني ممكن أي رجل مثلا يركبها، المرأة مات زوجها الآن وكذا، يعني مثل هذه الأحوال كانت ترخص فيها، من ترخص في الأحوال الطبيعية، أبت أن تركب مع رجل واحد. فالعفة عظيمة عظيمة، ولهذا هذا الباب لا نترخص فيه يا أخوان، ما نترخص في هذا الباب سواء من الرجال أو من النساء. المرأة تتقي الله ولا تخرج إلا لحاجة لابد منها، وإذا خرجت فلتخرج مستترة ولا يخرجك بذلك. الأخ لا يفتح هذا الباب، لا يفتح هذا الباب، إن الله جعل أسبابا من تعداها وقع. الصحابة لما حصل وما حصل في أحد، لما خالفوا سببا من السمع والطاعة من بعضهم باجتهاد وتأويل، حصل ما حصل، وقتل من عشرات الصحابة بهذا السبب. وأنت جعلت كسبب شرعي زي تجلس مع صاحب البدعة، هذا قد نهاك الشرع عن ذلك، والله هتجلس ستدفع الثمن، واحد قد يبرأ، لكن لا حجة في هذا، لكنه على الأقل وقع في قلبه، قد وقع في قلبه من الاستهانة بهذه البدعة ما يقع، لأنه قد ينظر إلى صاحب البدعة فيرى منه أمورا ينبهر بها، من عبادة عظيمة، من خوف، من رقة قلب، من دمعة عين، فيقول يعني فهو الأشعر، أنا برضو أشعر، بس يعني الشيخ هذا، يعني أنا أرى من الشيخ هذا، يعني هان الأمر عندك، لابد يهون الأمر عندك، لابد يهون الأمر. فهذه مسائل الشارع سد أبوابها، فلنتقي الله عز وجل. نعم نعم. أي واحد أي نعم نعم أي نعم هذا ما كثير. شوف ما في بلد إلا وفيها بيت أحداث، هذا كلهم. ولذا خطبت خطبة مرة في كان أيام إنفلونزا الطيور، المجتمع كله بيقوم حالة في صهاج، حالة في مطروح، قلت سبحان الله، المجتمع يهب لحالة إنفلونزا الطيور في كذا أو في كذا، احضروا خذوا. نعم. فقلت لهم وما هذا؟ في حالات، هذا طفل من جوار جدار، هذا طفل أمام المسجد، هذا طفل أمام البيت، هذا طفل كذا كذا، أليس هذه الحالات تستدعي أن يهب المجتمع ليمنع وقوع هذه الحالات؟ ليس هذا أولى من إنفلونزا الطيور؟ إنفلونزا الطيور لو مات الإنسان بها يرجى له الشهادة إن شاء الله، أما هذه لو مات الإنسان عليها. نعم شوف يا محمود، قس على ذلك، شوف ده منع في القدر، تأتي من طلبات بيتك يبقى لا تخرج زوجتك، تأتي أنت من طلبات بيتك. شوف السلامة العدل وشوي، وإن قلنا بالجواز بضوابط، لكن السلامة لا يعدل شيء، السلامة لا يعدل شيء. أنت لا تلوم الأخ إذا لم يخرج مرته إلى السوق، لكن تلومه إن أخرجها إلى السوق من غير حاجة. هي نعم إذا خرجت واشترت وبضوابط الشرعية هذا في حد ذاته جائز، هذا جائز، ما نحرم ما أحل الله عز وجل، هذا جائز ما في إشكال، هذا جائز. لكن هذا الجائز يحتاج إلى جهاد، إلى جهاد. زي ما قلنا مثلا في مسألة مثلا تعليم الولد، هو جائز بجهاد بقى، شوف نقي بقى الولد، يعمل الولد، سوي الولد، في بالك اللي يقوى بقى على هذا الجهاد الله يعينه، واللي يريد أن يؤذي للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء، وهنرى أن إظهار السلامة هذا لا يعدله شيء، خصوصا مع أمثالنا ممن يعني يضعف عندهم كثير جدا في بعض المواضع، يعني مسألة التحفظات هذه. نعم يعني لا يبتلي الإنسان نفسه حتى يأتي اليوم يقول أنا دعتني امرأة ذات منصب وجمال فقلت إني أخاف الله، لا تبتلي، ما تدري الإنسان ما يدري عن نفسه. نعم لا أبو بكر في إيه في الحديث الأخير أبو بكر حزن ووجد في نفسه شيئا، وهي أصلا معها رجال ليس لم تكن هناك خلو، فرآهم أبو بكر فكره فذكر ذلك إلى رسول الله وقال لم أرى إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأ من ذلك. ثم قام رسول الله، وهذه طبعا مدح بأسماء، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومع رجل أو اثنان، بالمفهوم أنه لو كانت واحدة يبقى خطأ. تكره يعني لا تحب ذلك، قد يراه رجل، قد كذا، قد يكون مدخل، فالإنسان تكون كراهته إيه؟ كراهه هنا من باب الغيرة، كراهه من باب غيرة، يدفع لذلك غيرة، فالأمر وإن كان جائزا إلا أن الإنسان يعني مثلا أنا زوجتي تركب مع امرأة أخرى مع سائق هذا جائز، هذا جائز، لكن أنا قد أكره ذلك، امرأة تسرب من السوق هذا جائز، لكن أنا أكره ذلك. فالكرات هنا لمزيد الغيرة من سنة يكون يغار حتى ولو كان جائزا فإنه قد يكره ذلك، هذا مزيد غيرة، مثل ما قال سعد والله يا رسول الله لو رأيت له على شو بسيفي هذا، والنبي قال تعبد جابون من غير سعد، مع أنه ما علق على نفس الحكم أنه لو ضربه يطالب بالبينة وإلا يختص منه، لكن مقام ترك ليه؟ لأن المقام هذا قد لا تملكه، كراه الكذا غير تفضي إلى كذا، الإنسان قد لا يملكه، فهذا وإن كان جائزا. ولهذا أنا على يقين أن كل الإخوة مثلا صالحين وإن خرجت امرأته إلى السوق أو إلى العمل يتمنى أن لو جلس، هو يكره ذلك، يكره المرأة حصلتك يا أبلة أو كذا، لا شك الإنسان يكره هذا، ما يحب أن زوجته تتعامل مع المدير ولا مع المدرس، وإن كان جائزا طالما أنه ما في خلوة ولا وفي ضوابط شرعية هذا جائز، لكن كل يكره ذلك. أكيد لما كل امرأة في البيت لا مدير ولا غفير ولا بيع ولا شراء قاصرات الطرف هذا لا شك كل يتمنى، لكن مع ذلك احنا ما نضيق على الناس، قد تحتاج المرأة أن تخرج، لما جاء في قصة شعيب بنتي شعيب لما أبصرهما موسى عليه السلام ولما رد ماء مدين وجد عليه مرتين دلدان وجعيهما تمس وجع نرتين تذودان، قال ما خطبكما؟ هما بعيدتان عن الناس ينتظران حتى يفرغ الناس من السقيا فيسقيان تذودان، قال ما خطبكما؟ وهذا فيه بيان أيضا للواجب علي أنا كعفيف إذا رأيت أخت، يعني مثلا أنا في قطار أخت خرج لحاجة وأنا راكب في القطار والأخت واقفة أو كذا تجلسها، تمنعها من الاحتكاك، تمنعها من كذا، تجلس على مثلا أنا في طائرة مثلا وفي امرأة مثلا أتت وأنا معي زوجتي وكرسيها بجوار كرسي أنا في الأرقام، هي بجوار كرسي أنا، أقوم أنا وأجعل امرأتي بجوارها حتى يعني أعينها على امتثال أمر الشرع. فقال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصير الرعاء. وأبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير سبب الخروج. طيب حل الخروج لما خرجنا يعتزلنا الناس حتى إذا، يبقى انضبطنا بالضوابط الشرعية وخرجنا للسبب الشرعي. فإذا خرج المرأة للسبب الشرعي فلا تضيق واسعا ولا تحجر واسعا. موسى عليه السلام سقى لهما. شعيب لما ذكر له قصة موسى قال هذه فرصة يأتوني بقى به. فجئنا إياه، جاءت المرأة فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجدك أصغر كذا على استحياء، يعني في حوار وقع في البيت عفة موسى عليه السلام وكذا، الحوار استدعى الطلب مثل هذا سآمنه وسيكفيني الخروج، أول ما تجد المرأة مناصا يبقى خلاص سيكفيني هذا. جاء في المرأة تطلب منه، ما تطلب خلاص هذا فرصة ممكن يعمل عندنا فتترخص، لا على استحياء. ولهذا أعجبني بعض أهل الأداء في القراءة، يعني لما يقف على استحياء ويبدأ بعلى استحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك، فتضمن هذا الاستحياء في المقامين، مقام المجيء اللي هو المشي، فجاءت إحداهما على استحياء تمشي على استحياء، هذا وصف المشية، وعلى استحياء قالت وصف المقولة القول نفسه، يعني تتكلم وهي صاحبة حياة، تمشي وهي صاحبة حياة. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عرض عليه الزواج، إني أريد، مع أن هذا على خلاف الطبع، يعني إن الإنسان يعرف ابنته صعب، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يبقى هذه القصة فيها أبواب العفة بحذافيرها. المرأة إذا خرجت، الأخ إذا وجد المرأة، الأب إذا وجد مناصا، هذه قصة العفة، هذه قصة العفة عنو الله، هذه قصة العفة من مجتمع، من شخص، من أب سمح لامرأته، سمح لابنته بالخروج. متى؟ أبونا شيخ كبير ما يقدر ونحن في حاجة، فلا نحن الذين نصل إلى التشديد حتى تحرم هذه الصورة، ولا أيضا إلى الترخص حتى تبيح ما يمكن الاستغناء عنه. نعم.
باب بيان أنه
طب نكتفي بهذا. نعم. أنكر ذلك إيه؟ نعم. النبي نفسه لما دخل فوجد عند عائشة رجلا، قال ما هذا؟ قال هذا عمي في الرضاعة. قال انظرنا من إيه أعمام كنا أو من كذا. أي نعم، كأن النبي يجد هذا في نفسه، لا شك أن كل صاحب غيرة يجد هذا. الأطفال السبع ليعقل الكلام، وأظن يعقل الكلام يعني من السبع اللي سبع، أو لو مثلا قبل السبع يعني في السديسة مثلا ولا في كذا، لكن ناضج مثلا، بحيث أن ما تستطيع أن تتكلم أمامه، أو لو شيء مثلا يفعل هذا لا بأس. وبعض إخواني يعني، والغالب السائقين يعني أنهم مفترسون، بعض الناس ما ركب التوك توك إلا من أجل هذا أصلا. ولهذا تجد فيه اللي هم يعني كبار السن قليلين جدا، لكن تجد أكثر إيه الشباب، وبقى الآن سائق ومساعد معه، أو سائق ومعاكس، كل توك توك في سائق ومعاكس، اثنين مع بعض، الآن في اثنين مع بعض. نعم.